الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. المصطلح الثالث الفقه، لأن الكلام في أن الاقتصاد مفردات الاقتصاد لابد من بيان أحكامها حتى نستنتج الحكم الكلي للاقتصاد. الفقه في اللغة يطلق على الفهم والعلم وأمثال ذلك وما يرادف ذلك، هذا في اللغة. لكن لو تتبعنا استعمال هذه الكلمة في القرآن الكريم وفي كلمات بعض اللغويين، نستفيد بأن الفقه هو فهم خاص فيه دقة وتأمل، وليس كل فهم، فهو يرادف العلم والفهم والإدراك، إلا أنه هو فهم خاص وليس مطلق الفهم، فيه دقة وإدراك خاص، هذا هو الذي يستفاد منه. إذا راجعنا إطلاقات هذه الكلمة في القرآن الكريم نستفيد ذلك كما سيأتي بيان ذلك. ومتعلقه تارة يكون بالقول، وتارة يكون بفعل، وتارة يكون بأمور أخرى، وتارة ورابعة يكون بالأمور الأخروية. كل ذلك وارد في القرآن الكريم. نقرأ الآيات. قال: فالفقه في القول والكلام، كما في قوله تبارك وتعالى: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقوله تعالى: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. وقوله تبارك وتعالى: لا يكادون يفقهون قولا. وأما الفقه في المعاني والمعارف، كما في قوله تبارك وتعالى: ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقوله تعالى: بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. والتفقه بالنسبة إلى الأمور الأخروية، قال تعالى: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فمتعلق الفقه تارة يكون التفقه في هذا، والتفقه هو الإدراك الخاص، جعل الإنسان نفسه في مورد يكون فيه هذا النوع من التفقه، أي التفقه هو الإدراك الخاص والدقة واستفادة دقائق الأمور. وفي مطلق التفقه ورد قوله تبارك وتعالى: ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. والفقيه من اتصف بهذه الصفة، أي مع كل فهم، صفة الفهم على دقة وتأمل وفطنة. قال تبارك وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. هذا هو استفادة هذه الكلمة من موارد إطلاقاتها في القرآن الكريم، فليس كل فهم يسمى فقها. ومن هنا ومن الآية الأخيرة اختص الفقيه في لسان المتدينين بمن يكون متفقها في الدين وأحكام الشريعة. وقد وردت هذه الكلمة في الكتاب الكريم والسنة الشريفة في موارد كثيرة بهذا المعنى الخاص، أي الفهم الخاص لا مطلق الفهم، في موارد كثيرة. هذا بالنسبة إلى اللغة. أما بالنسبة إلى الاصطلاح، فقد عرف الفقه بتعاريف متعددة. التعريف الأول ما ذكره المشهور والدعية التسالم عليه، هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية، وهذا هو التعريف المدرسي المعروف الذي قرأناه في بداية دروسنا. ذكره أغلب العلماء، وفي الأصول ذكره مما يستفاد أنهم تسالموا عليه. لكن أورد على هذا التعريف بإيرادات متعددة حتى استلزم زيادة بعض الكلمات عليه والقيود عليه لدفع تلك النقوض والإيرادات. والمهم تبيين هذه الكلمة هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية. قالوا أن المراد من العلم مطلق التصديق الشامل للجزم والظن والجهل المركب والتقليد، دفعا لما أورد على هذا التعريف من أنه إذا أريد من العلم هذا المصطلح الخاص أن العلم بالمسائل الفقهية قليل والأحكام الشرعية وأغلبه من الظنون، فتخرج الأغلب من هذا التعريف. فدفعا لذلك قالوا بأن المراد هو مطلق التصديق، كما أنهم قالوا أن المراد من الأحكام مداليل الخطابات الشرعية بنحو الاقتضاء، أي إلزام فيه، وجوب حرمة، وجوب الفعل، وجوب الترك، الندب أو التخيير أي يشمل الندب والكراهة والإباحة، أو الوضع أي الأحكام التكليفية الوضعية ليشمل الأحكام التكليفية الخمسة المعروفة والأحكام الوضعية كذلك. فلا يرد حينئذ على التعريف من أنه يختص بالأحكام التكليفية فقط فلا تشمل الأحكام الوضعية، كما أنه نزاع في أن الإباحة هل هو حكم شرعي أو ليس بحكم شرعي، أدرجوه في هذا التعريف ليشمل كل ذلك. ومع ذلك مع هذه التفسيرات وتبيانات لهذه الكلمات لم يسلم التعريف عن النقاش طردا وعكسا كما هو مذكور في الكتب المفصلة. هذا أحد التعريف وهو التعريف المشهور. التعريف الثاني: الفقه اسم يعم جميع الشريعة التي من جملتها ما يتوصل به إلى معرفة الله ووحدانيته وتقديسه وصفاته العليا ومعرفة الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم. فالفقه يطلق على هذه الأمور، ولكن هذا التعريف أقرب إلى بيان عموم متعلقه لا بيان وتعريف الفقه بما هو علم. إذا أرادوا تبيان متعلقه يقولون بأنه عام يشمل هذه كلها، فليس هو تعريف بالمعنى المصطلح عليه كما هو واضح بالوجدان. ومن التعريف أو التعريف الثالث: الفقه علم الأحوال والأخلاق والآداب والقيام بحق العبودية. قالوا العلم هكذا، لكن هذا التعريف وإن كان يشمل جميع ما يرتبط بالإنسان، وسيأتي بيانه أن الفقه يشمل جميع ما يتعلق بالإنسان ويرتبط به، لكن ينقصه ذكر عنصر الهدف والسبب والأسباب والوسائل. لم يذكر في هذا التعريف أي شيء من أين يحصل هذا الفقه بخصوصياته، فكان التعريف ناقصا. فقط التعريف لبيان متعلق الفقه أنه عام. التعريف الخامس أو الرابع: أنه العلم بالأحكام. الفقه هو العلم بالأحكام، لكن هذا التعريف أقرب لبيان المعنى اللغوي لا أنه بيان لعلم له حدوده وقيوده، فلا يكون جامعا ولا مانعا كما أن فيه إجمال وتضييق كما لا يخفى. ومنها أي التعريف الخامس: قيام الحجة التفصيلية عند الشخص على الأحكام الفرعية الدينية وموضوعاتها المستنبطة. هذا التعريف أقرب لبيان وظيفة الأصول لا لبيان تعريف الفقه، مضافا إلى أنه يرد عليه ما أورد على التعريف الأول أي التعريف المشهور. نفس الإشكالات التي تورد على ذلك التعريف يرد عليه، وهو أيضا بحد نفسه لم يكن تعريفا وإنما هو بيان وظيفة الأصول، ووظيفة الأصول هو هذا. ومنها ومن التعريف أنه مجموعة الأحكام العملية المشروعة في الإسلام، وهو من إطلاق الفقه على نفس الأحكام، فليس تعريف للفقه. نما نقول الفقه مجموع الأحكام، يعني نفس الأحكام هذه فقه، أما هو تعريف الفقه هذا فليس هو بتعريف الفقه. وهناك تعريف أخرى ذكروها كلها لا تخلو عن مناقشة، إما من حيث الطرد أو العكس أو من حيث عموم المتعلق وغيره. لكن الذي يريد أن يعرف الفقه لابد من ملاحظة نواحي ثلاثة في هذه الكلمة. الناحية الأولى اللفظ، نفس اللفظ، أن الفقه ما المراد منه من هذه الناحية. الناحية الثانية الموضوع والمتعلق. الناحية الثالثة المقاصد والأهداف. إذا لاحظنا هذه النواحي الثلاثة في الفقه نقدر أن نعرف الفقه حينئذ. أما إذا رأينا من الناحية الأولى فقد عرفت أن الفقه ليس مطلق الفهم ومجرد العلم، بل هو فهم خاص يساوق الفطنة والإدراك وإدراك الأمور الدقيقة، فهو علم خاص. ولعله لذلك فسره الجوهري بأنه هيئة للنفس بها تتحقق معاني ما يحسن به، وهو المعبر عنه بجودة الفهم والاستعداد لاكتساب المعارف والمطالب، وإن كان المتصف بها جاهلا. لا يشترط في الفقه أن يكون عالما بكل بل له جودة في الفهم، وهذه الهيئة في النفس يستفيد ذلك. وكالعامي الفطن فلا يقال للبليد الذي إذا عرف أمرا إنه فقهه. فالفقه يطلق على هذا القسم من الفهم. ويدل على ما ذكرناه اختلاف مصاديق الفقه عما يرادفه من الكلمات من العلم والفهم والإدراك. هم يفسرون في اللغة بأن الفقه هو العلم، يفسره بعضهم بأنه إدراك، يفسره بعضهم بأنه فهم. لكن لما نأتي من ناحية المصاديق نرى بأن اختلاف المصاديق يدل على اختلاف المعاني أيضا، فالفقه بهذا المعنى. وقد وردت مادة الفقه في القرآن الكريم فيما يقرب من 20 موضعا، كلها تدل على أن الفقه فتنة خاصة. منها قوله تبارك وتعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم، ولا ريب أن كل المخلوقات تسبح ربها، لكن العلم بخصوصيات التسبيح مجهول، وهذا هو العلم، هذا هو الفقه الذي نفاه عز وجل عنا. وقال تبارك وتعالى قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، ولا ريب أنهم كانوا يعرفون ما يقوله شعيب عليه الصلاة والسلام، ولكنه نفوا عن أنفسهم الفهم الخاص، ولكن نبيهم لم يأت بأمر خلاف إدراكهم الخاص فلم يقبل اعتذارهم حينئذ. وقال تبارك وتعالى قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون، ولا ريب أيضا أن الآيات التدوينية أو التكوينية على ما فيها من التفصيل الدقيق المتقن لا يستفيد منها إلا من كان له فهم خاص واستعداد معين. ومن أجل ذلك أن الله تبارك وتعالى ذم أقوام حيث لا يفهمون قدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث وردت في جملة من الآيات ذم بعض الصحابة حيث كانوا يفعلون بعض الأفعال، يصدر منهم بعض الأقوال، إذ أنهم لا يفقهون قدر النبي ومنزلة النبي. والآيات كثيرة نذكر بعد ذلك بعضا منها إن شاء الله.